بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تفسير سورة الفاتحة للحافظ ابن الرجب الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، وبعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: الفصل الخامس، وهو أحكام الفاتحة. فمن أحكامها أن قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها في الجملة، وهذا القول أحد قولي العلماء، وحكاه الترمذي عن أكثر الصحابة منهم عمر وجابر وعمران بن حسين، وهو قول أكثر السلف وفقهاء أهل الحجاز وأهل الحديث كابن عون وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم، وهو الصحيح عن مالك، وهو مذهب الإمام أحمد الذي نقله معظم أصحابه الرواة عنه، وعليه أهل مذهبه قاطبة،
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولحديث أبي هريرة كما عند مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. نعم.
والقول الثاني أنها ليست من فروض الصلاة، بل تجزئ قراءة غيرها في الجملة، وهذا قول طائفة من فقهاء العراق، ثم اختلفوا في القدر المجزئ.
نعم، هذا قول الأحناف، هذا قول الأحناف، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخطئ في صلاته، قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا: ما تيسر معه من القرآن يصح بالفاتحة وبدونها، يصح بالفاتحة وبدونها. فيقول: هذه ليست من الفرائض، لكن أحناف يقولون هي واجبة، لكن الوجوب عند الأحناف معروف، الواجب عندهم غير الفرض، بخلاف قول الجماهير الذين لا يفرقون بين الفرض والواجب. فإذا قرأت في كتب الأحناف فوجدت أن يقولون هي واجبة، فلا تحسب أن نسبة القول إليهم بأنه لا تبطل الصلاة بدونها أو أنها ليست من فروض أن هذا القول ليس بصحيح. لا، هو صحيح، هم لا يعتبرونها فرضا لكن يعتبرونها واجبة وليست فرضا، لأنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب. نعم.
ثم اختلفوا في القدر المجزئ من القراءة، فقيل تجزئ قراءة ثلاث آيات وهو محكي عن سعيد بن جبير، وقيل بل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدلهن، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وقيل بل تجزئ قراءة آية واحدة مطلقا، وهو المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله، وذكره طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد، وأن حربا نقلها عنه، فذكر القاضي في الجامع الكبير أنه وجد بخط بعض أصحابنا سقط، وكتاب أبي إسحاق ابن شاقيلة. أخبرنا أبو بكر ابن عبد العزيز قال حدثني الخلال قال حدثنا حرب الكرماني قال: قلت لأبي عبد الله: رجل قرأ بآية من القرآن ولم يقرأ فاتحة الكتاب، قال: الصلاة جائزة. قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قال: على طريق الفضل لا على طريق الإيجاب. قال القاضي: وهذا صريح في أن الصلاة تصح بغير الفاتحة وأنها لا تتعين لها. وهذه
الله أعلم ثبوت أبان أحمد. يقول: وكتاب أبي إسحاق بن شقلة، شقلة بإسكان القاف كما ذكر في الحاشية. الله أعلم بورود ذلك عن أحمد، الله أعلم، لأن النبي لما يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن هذا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، لأن النفي إما أن يكون للوجود، وإما أن يكون للصحة، وإما أن يكون للكمال. قد دل الدليل على أن ذلك للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا بفاتحة الكتاب. نعم.
وهذه الرواية مذكورة في جامع،
وعلى كل حتى لو جاءت عن أحمد رحمه الله فهي رواية ضعيفة. نعم، فهي ضعيفة. نعم.
وهذه الرواية مذكورة في جامع الخلال على غير هذه الصفة، وقد نقلت من خط القاضي ممن تقاه من الجامع قال: نقل حرب عنه إذا نسي أن يقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب فقرأ قرآنا، فقال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ قرآنا؟ قال الخلال: الذي رواه حرب قد رجع أحمد عنه.
الحمد لله، يعني إذا حتى مع ثبوت هذا فقد رجع عنه أحمد رحمه الله. نعم.
وهذه رواية بهذه الصورة.
ولهذا هو قال قدم ابن رجب قال وهو مذهب أي الوجوب كونها ركنا قاله مذهب الإمام أحمد الذي نقله معظم أصحابه الرواة عنه وعليه أهل مذهبه قاطبا هذا مذهب أحمد. نعم. وهذه الرواية
بهذه الصيغة قد لا تدل على نفي وجوب الفاتحة في الجملة بل على سقوطها بالنسيان فتصير من جملة واجبات الصلاة التي تجب مع الذكر وتسقط بالسهو كالتسبيح في الركوع والسجود عنده. وهذا أحد قول الشافعي وهو قول الحسن والشعبي أن من نسي الفاتحة سجد للسهو وقد روي عن عمر رضي الله عنه صحة الصلاة إذا نسي الفاتحة ولكن ضعف الرواية عنه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما وروي عن عمر خلاف ذلك وأنه أعاد الصلاة.
نعم هذا الأشبه لأنها ركن وبالتالي فالأركان لا تسقط بالنسيان نعم الواجب إذا نسيه سجد للسهو أما الركن فلا يسجد للسهو لا بد من تحصيله وبالتالي من نسي قراءة الفاتحة في ركعة أتى بركعة إذا ذكرها من قريب رجع فقرأ الفاتحة ثم ركع وكذا إذا ذكر من قريب أما إذا ما ذكرها إلا لما وصل إلى موضعها من ركعة الثانية ألغى ركعة وأتى بركعة بعد ذلك. نعم.
وإذا قلنا لا تتعين الفاتحة بل تجزئ آية فظاهر ذلك ولو كانت قصيرة ولو كلمة وقد يقال بل تحمل هذه الرواية على آية متوسطة لا قصيرة ولا طويلة وقد قال أبو البقاء العكبري من أصحابنا في شرح الهداية له نحو هذا فإنه قال لم أجد لأصحابنا في بعض الآية التي يجوز للجنب قراءتها حتى وظاهر قولهم أنه يجوز ذلك وإن كثر البعض وأن بمنزلة آيات متوسطة قال والأمر محمول عندي على غير ذلك هو أن يحمل البعض على مقدار
يعني تحمل آية على آية متوسطة يعني لا هي الطويلة ولا هي القصيرة. نعم.
قال والأمر محمول عندي على غير ذلك وهو أن يحمل البعض على مقدار دون آية متوسطة إذا كان كلاما تاما غير متعلق بما قبله وبعده وقال ابن عقيل إذا قلنا لا تتعين الفاتحة بل يعتبر أن يأتي بسبع آيات فيها عدد حروفها أو بسبع آيات وإن لم يبلغ حروفها على وجهين قال أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وهذا مخالف لمنصوص أحمد كما سبق وهو سهو لأن اعتبار السبع من فروع وجوب الفاتحة لا من القول بعدم وجوبها وقد عاد ابن عقيل نقض كلامه في موضع آخر.
نعم يقول ولعل في حاشية يقول ولعل نقض كلامه. نعم.
وقد عاد ابن عقيل ونقض كلامه في موضع آخر وقال تكفيه الآية كما نص عليه أحمد.
عموما كل هذا بيحرره المنقول عن أحمد وإلا حتى لو ثبت عن أحمد هذا فهو خلاف الدليل. نعم. والمنقول عن أحمد كما نقل ابن رجب أن مذهبه هو ركنية قراءة الفاتحة. نعم لكن هذا من العلم يعني تحقيق الوارد عن الإمام في مثل هذه الرواية ومناقشة هذه الرواية هل ثبت أم لا وعلى أي محمل تحمل. نعم.
قلت لكن حكى الحلواني رواية أنه يجب سبع آيات إذا قلنا لا تتعين الفاتحة والظاهر إن صحت هذه الرواية عنه
سبحان الله يعني إذا لم تتعين الفاتحة تعينت السبع تعينت كيف تعين يعني تعين سبع وخلاص هل المرجع إلى الفاتحة والمرجع إلى سبع ولهذا تعين السبع تعين الفاتحة لأنه من أين أخذت تعين السبع إلا لأن الفاتحة سبع وقد تعينت فإذا قلنا لا تتعين الفاتحة فإنه يجب سبع آيات إذا قلنا لا تعين الفاتحة طب ما دليل السبع النبي قال اقرأوا سبع آيات النبي قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولكن لما كانت آياتها سبع آيات فقالوا تتعين سبع آيات فهذا متفرع عن الفاتحة ثم نعود فنقول لا تتعين الفاتحة كيف هذا. نعم. قال والظاهر إن صح هذه الرواية عن أحمد فالمراد بها إما أن تجب الفاتحة أو سبع آيات سوى هذا كلام ضعيف أو سبع آيات سوى هذه وكأن المراد أن تقرأ سبع آيات هو ده الواجب لا المراد أن تقرأ فتحة الكتاب. نعم.
ابن قدامة في المغني عن أحمد.
لكن هذا لمن يعجز عن قراءة الفاتحة، أعجمي أسلم ولا ويعجز عن قراءة الفاتحة ويحفظ سواها فلا إشكال، أو يسبح بقدرها، أما مع القدرة فلا يجوز. نعم.
ابن قدامة في المغني.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى.
طب أكمل هنا البحث الأول. وحكي عن أحمد.
وحكي عن أحمد أنه يجب قراءة ما تيسر، لكن لم أرى من ذكر ما المراد بقراءة ما تيسر. هل المراد به في كل ركعة تجب قراءة ما تيسر، أو تجب قراءة ما تيسر في ركعة من الصلاة كما ذهب إليه الحسن البصري وبعض أصحاب داود؟ وإذا قلنا تتعين الفاتحة للصلاة، فهل تتعين في كل ركعة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب أكثر العلماء أنها تتعين في كل ركعة.
طيب، يبقى إذا المبحث الأول هو ما يتعلق بحكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وقد نقل رحمه الله عن جماهير السلف أنها تتعين، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية كحديث عبادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، إذا قلنا تتعين الفاتحة للصلاة، هل يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، أنه لو قرأها مرة فقد وافق الخبر، أو لابد من قراءتها في كل ركعة، تتعين في كل ركعة، أو يكفي مرة واحدة؟ نعم.
وإذا قلنا تتعين الفاتحة للصلاة، فهل تتعين في كل ركعة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب أكثر العلماء أنها تتعين في كل ركعة. وحكي عن أحمد أن القراءة تجب في ركعتين من الرباعية.
هذا القراءة بعد الفاتحة محمولة طبعا هو على الفاتحة، لأنه لما قال تجب، تجب في ركعتين من الرباعية، ولا دليل على ذلك. أما القراءة بعد الفاتحة لا تتعين، والسنة يعني نتعين بمعنى لا تجب، لكن السنة أن يقرأ في الأوليين ولا يقرأ في أخرين إلا نادرا. ويدل على ذلك حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفتحة الكتاب وصورة في الركعتين الأولين، ولم يقرأ في الركعتين الأخيرتين. هذا في ماذا؟ هذا في الغالب، وإلا قد ورد أنه قرأ في الركعتين الأخرين كما في حديث أبي سعيد، وهو يحكي قراءة النبي في صلاة العصر والظهر، وأنه قرأ في الأوليين بقدر كذا وفي الأخيرتين بقدر كذا على نصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين على قدر ذلك، وفي الأخيرتين على النصف من ذلك. فدل هذا على أن القراءة كانت في الثالثة والرابعة. والجمع بين هذه الأحاديث أنه يقرأ أحيانا صلى الله عليه وسلم، وإلى الغالب حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه كان يقرأ بالفاتحة و صورة في الركعتين الأوليين فقط. نعم. لكن ظاهر كلام أحمد يقول وحكي عن أحمد أن القراءة تجب في الركعتين الرباعية، يبقى إذا محمول على الفاتحة، يبقى هذا محمول على الفاتحة. نعم.
وقول صاحب المغني يدل على تعيين الأوليين، وحكاه النووي في شرح المهذب.
يعني تعيين الأوليين اللي هما الركعتين، أن القراءة تجب في الركعتين الرباعية. صاحب المغني وهو ابن قدامة قوله يدل على تعيين الأوليين اللي هما ركعتان. نعم.
وقول صاحب المغني يدل على تعيين الأوليين، وحكاه النووي في شرح المهذب عن أبي حنيفة رحمه الله وعن مالك.
لكن ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يقرأ في ركعتين فقط؟ إن ورد السنة بذلك فعلى العين وعلى الرأس، وإن لم ترد فالأصل العموم. نعم.
وعن مالك رحمه الله إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم يجزئه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه. وعن الثوري،
لأنه إذا ترك القراءة في ركعة من الصبح فقد ترك القراءة في نصف الصلاة، لأن ركعة من ركعتين، أما في غيرها يبقى ركعة من أربع ركعات أو ثلاث ركعات، وكل ذلك لا دليل عليه. هذا لو ثبت الدليل به. نعم. فإن قال قائل لكن ما ثبت الدليل أيضا أنها في كل ركعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. هذا محتمل أن يأتي بها مرة. نقول وإن لم يرد النص القول أن النبي قال هذا، لكن ورد من السنة العملية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناقلين صلاة رسول الله ذكروا الفاتحة في كل ركعة، ذكروا الفاتحة في كل ركعة، فدل هذا على أن قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتابي أي في كل ركعة، وعلى من خصها بركعتين أو بركعة أو كذا أن يأتي بالدليل. فالأصل السنة العملية، فيكون هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان واجب، وما ورد لبيان واجب فإنه يكون واجبا كذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن الثوري وإسحاق بن راهوية نحوه، وحكي عن الحسن بن صالح والأصم أن القراءة لا تجب في الصلاة، والصحيح قول جمهور.
شوف كلام ابن المنذر في أدلتهم كده، شوف كلام ابن المنذر أو ابن عبد البر. نعم، لأن هؤلاء جهابذة أئمة، والواحد حتى ولو خالف يا إخواني بعض العلماء الكبار، لكن لابد يعلم أن ما في عالم من هؤلاء يذهب بغير دليل. يعني ما حينما نقول أين الدليل، يعني أين الدليل الظاهر في هذا، إنما ما في عالم يتكلم بدون دليل أبدا. ومالك لما يفرق بين الصبح وبين غيره ذاهب إلى دليل، والثوري وإسحاق وكذا إذا ذهب إلى قول فهو ذهب إلى دليل، ما في عالم يذهب في مسألة إلى غير دليل. لكن يبقى الدليل هذا ظاهر يسلم له أم لا، الدليل هذا نص أم قياس، لكن ما في عالم يذهب إلى شيء بدون دليل. نعم نعم. ثم اقرأ ما تيسر. اي نعم، هذا من أدلة التكرار. نعم، لكنهم يستدلون على رواية ثم اقرأ ما تيسر، يعني هذه عمدة الأحناف، لكن ورد في بعض الطرق أنها الفاتحة. نعم، فالمحمول هنا ما تيسر على ما جاء في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
والصحيح قول جمهور العلماء، وهو تعيين الفاتحة للصلاة دون غيرها، والدليل عليه ما ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ بأم القرآن.
فيحمل لفظة ما تيسر معك من القرآن على هذا، على أنها فاتحة الكتاب، هذا ظهر أن هذا هو الذي تيسر. نعم.
وتوجيه الدلالة من هذا النص يحتاج إلى تقرير مقدمة، وهي أن الحقائق المنفية نوعان.
نعم، شوف هذا هو العلم، عندنا وجه الاستدلال، هذا يسمى بوجه الاستدلال. عندنا الدليل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ونقف عند النفي. لكن طرطا يكون نفي للوجود، إذا ما صلح نقلناه للصحة، إذا ما صلح نقلناه للكمال. فلهذا يقول: وتوجيه الدلالة من هذا النص يحتاج إلى تقرير مقدمة، وهي أن الحقائق المنفية نوعان. من هنا ليس الحافظ لمذهب فقيها، لأنه حافظ فقط، وحفظه لا ينقل عن كونه مقلدا، حتى يعرف وجه الاستدلال، لأن التقليد هو الذهاب لقول الغير بغير حج، هذا هو التقليد. من ارتقى عن هذه الرتبة وصار يعرف وجه الدليل وكيفية الاستدلال، هنا لم يعد مقلدا، لأنه عرف الدليل، عرف الحق بماذا، أو عرف الحكم بماذا؟ بدليله، عرفه بدليل ومنزع الدليل المعتمد هنا. لهذا هذا يحتاج إلى قواعد، ولهذا قد تجد العلماء يختلفون في مسألة والنص واحد: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، هذا النص واحد. اللي يرى اعتبار المطالع اختلفها او لا يرى، كما في الصحيح، وكذلك ايضا كما في الصحيح من حديث ابن عباس في حديث معاذ لما بعثه اليمن، وفيه: ثم اعلمهم بان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. أخذ من يرى نقل الزكاة ومن لم يرى نقل الزكاة، والنص واحد في عود الضمير لرؤيته، صوموا لرؤيته. طيب صوموا الخطاب لمن؟ لعموم المسلمين ولا لأهل كل بلد؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، إذن انقلها، أو من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد، إذن احصرها في فقراء البلد. هنا يحتاج هذا إلى مقدمات، ويحتاج هذا إلى قواعد، ويحتاج هذا إلى أمور خارجة عن لفظ النص ترجح بها ماذا؟ المراد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزوروها للرجال والنساء ولا للرجال فقط؟ فتحتاج أنت إلى مقدمات. نعم. فيقول هذا يحتاج إلى مقدمة، وهي أن الحقائق المنفية نوعان، يعني النفي الذي يرد في النصوص نوعان. ها.
أحدهما أن تكون لغوية، ولا غرض لنا الآن في ذكر هذا النوع وحكمه،
لأن مبحث لغوي. نعم.
والثاني أن تكون شرعية،
يعني النفي من جهة لغة هذا ليس بحثه الآن، لكن النفي الشرعي هنا يعود إلى ماذا؟ نعم.
والثاني أن تكون شرعية كالصلاة والصيام ونحوهما، وهو المقصود هاهنا بالذكر. فهذا إذا دخل عليه النفي لم يكن مجملا عند جمهور الفقهاء، وذهب طائفة من المتكلمين إلى أنه مجمل، فلا يستدل به على نفي الصحة ولا وجودها. والأقوال في هذه المسألة،
القول بأنه لم يكن مجملا يعني أنه لا بد من حمله على مفصل. تقول بقى وجود، هذا يتسلط النفي أولا، إن لم يصلح الوجود فيكون للصحة، إن لم يصلح للصحة فيكون للكمال. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلو قلنا النفي هذا للوجود، هل هذا يصح؟ يعني هل ما وقعت صلاة باعتبار الوجود ما وقعت ولا وقعت؟ وقعت، لكنها لما لم تكن صلاة شرعية كأنها ما وقعت. لهذا نقول نوجه النفي إلى ماذا؟ إلى الثاني، هو نفي الصحة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة الشرعية. وعدم وجود الصلاة الشرعية، إذا لم توجد الصلاة الشرعية كأنها لا شيء، كأنها معدومة. فلا بد في النفي من هذا. طب إذا ما صح حمله على نفي الصحة فتوجه إلى نفي الكمال. نعم.
والثاني أن تكون شرعية كالصلاة والصيام ونحوهما، هو المقصود هنا بالذكر. فهذا إذا دخل عليه النفي لم يكن مجملا عند جمهور الفقهاء، وذهب طائفة من المتكلمين إلى أنه مجمل، فلا يستدل به على نفي الصحة ولا وجودها. والأقوال في هذه المسألة تبلغ 7 أقاويل، لأن القائلين بإجماله لهم مذهبان. أحدهما أن النفي ظاهر في نفي الذات حسا وهي موجودة، فلا بد من إضمار حكم إما الصحة وإما الكمال، وليس أحدهما أولى من الآخر، ولا يضمران جميعا لأن الاقتضاء لا عموم له. والمذهب الثاني أنه ظاهر في الشرعي لكنه متردد بين نفي الكمال ونفي الصحة كما تقدم، وهذا الذي حكاه الماوردي عن المحققين. وأما جمهور الفقهاء والمتكلمين فلا إجمال عندهم في ذلك، لكنهم اختلفوا فيه على 5 أقوال. أحدهما أنه محمول على نفي الكمال خاصة، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب السابقة، وتقرير هذا أن اللفظ قد استعمل في نفي الصحة تارة وفي نفي الكمال أخرى.
وقلنا بأن المقدم عند أحمد خلاف هذا. نعم.
كقوله استعمل في نفي الصحة تارة، وفي قال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقوله لا صلاة لملتفت ونحو ذلك، فإن جعل حقيقة فيهما أو في أحدهما لزم المجاز أو الاشتراك، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو نفي الكمال مع قطع النظر عن الصحة نفيا وإثباتا، وهذا ضعيف.
تمام. ضعيف أصلا قوله لزم المجاز أو الاشتراك، والمجاز غير معروف في كلام أحمد رحمه الله تعالى على ما عليه البلاغيون. قال فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما، يعني بين كمال وبين نفي صحة، فيجعلهم مرتبة بينهما. قال وهو نفي الكمال مع قطع نظر عن صحة نفيا وإثباتا، وهذا ضعيف. نعم.
كلام المنذر.
لحظة من خلص المبحث. نعم.
والقول الثاني أنه عام يتناول نفي الذات ونفي الحكم والصفة، فإذا خص نفي الذات بالعقل بقي ما عداه.
نعم. لو احنا ما كنا نفي الذات أي نفي الوجود. نعم.
وهذا الذي حكاه،
لأن توجد صلاة بلا قراءة فتح، لا صلاة لمن لم يقرأ فتح كتاب. نعم. هل يقال لا صلاة توجد بدون قراءة فتح؟ قد توجد الصلاة ولا توجد قراءة الفتح. نعم. فيبقى ماذا؟ يبقى التردد بين الصحة والكمال. يقول وهذا
الذي حكاه أبو المعالي الجويني عن جمهور الفقهاء، وهو مبني على أن الناس لا يتوجه إلى المسمى الشرعي بل إلى اللغوي، وفي نسبته إلى أكثر الفقهاء نظر لأن أكثرهم يثبت الشرعية.
نعم.
والقول الثالث أنه يتصرف،
وهذا الصحيح، لا صلاة شرعية. نعم.
والقول الثالث أنه ينصرف إلى الشرعي لكنه عام في نفي الذات والصحة والكمال. والقول الرابع أنه ظاهر في نفي الصحة ولا ينصرف إلى نفي الكمال إلا بدليل، وهذا قول أكثر المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي.
يعني إذا ما صح أن يكون نافيا للوجود ننتقل إلى نفي الصحة لا إلى الكمال، ولكن ننتقل من نفي الصحة إلى الكمال إذا دل الدليل. فمثلا عندنا لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا يزني وهو مؤمن، هل هذا لنفي صحة الإيمان؟ دل الدليل على أنه ليس لنفي صحة الإيمان بدليل أن الإيمان ثابت للزاني. قال النبي وإن زنى وإن سرق، ولا يقال هذا إذا تاب، لا، وإن زنى وإن سرق. ولقول الله سبحانه وتعالى الزنة والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ولو كان الزنا ينفي أصل الإيمان لما كان الجلد، كان القتل. يبقى إذن ننتقل لنفي الكمال، ننتقل هنا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة، ويقول نفي كمال الإيمان الواجب. نعم.
قال وهو الذي يدل عليه كلام أحمد في أكثر الروايات عنه.
نعم.
القول الخامس أن نفي المسميات الشرعية لأمر متعلق بها يدل على وجوب ذلك الأمر الذي انتفت لأجله.
هنتبه بقى، دي بقى قاعدة تانية. احنا قلنا الآن لازم زنا احنا لازم مؤمن، هذا نفي للصح، وانتقدنا الكمال. لا تظن الكمال هذا المستحب، إذا جاء النفي فإنما يدل على الوجوب، وهذه قاعدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يدل على الوجوب أن نفي المسميات الشرعية لأمر متعلق بها يدل على وجوب ذلك، على وجوب ذلك الايه الأمر. يبقى هذا الأمر ما يكون في مستحب، ما تأتي هذه الصيغة في نفي الإيمان وفي نفي كذا، والله لا يؤمن والله لا يؤمن فيما يتعلق بالجار. لا تظن أن النفي هنا صحيح أنه ليس للأصل، إنما ينفي الكمال، لكن لا تظن هذا كمال مستحب، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب هذا الشيء، يدل على وجوب هذا الأمر الذي انتفت لأجله، ولا يكون في المستحبات، فإن الشيء إنما يجوز.
قال فإن الشيء إنما يجوز نفيه لانتفاء واجب من واجباته، ولا يجوز نفيه لانتفاء سنة من مسنوناته.
تمام، لأنه ما يجوز أن تنفي الشيء لانتفاء سنة. لا لا يأتي النص لا صلاة لمن لم يشر بإصبعه، لا صلاة لمن لم يضع يده اليمنى على اليسرى، ما تجد هذا. إذن هذا النفي يدل على وجوب الشيء، وعليه مثلا قول احمل بقى كل النفي الموجود، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في حديث أبو هريرة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وكذا، هذا يدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، هذا يدل على وجوب ذلك. طيب إذا لم تحب النبي أكثر أفهمت، لكن ليس هذا النفي للصحة ولأصل الإيمان. فمن عنده أصل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قدم محبة الوالد على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا لا يؤمن أحدكم، مما يدل على أنه آثم لكن أصل الإيمان عنده، فهذا يكون مؤمنا ناقص الإيمان، يكون مؤمنا ناقص الإيمان. وعلى هذا القسم من غشنا فليس منا، يدل على تحريم الغش، ليس منا، من لطم الخدود شق، يدل على تحريم هذا. لا يمكن ما تحمل شيء على على نفي المستحب فيكون كلاما مستحبا، طالما ورد النفي في هذا فإنه ماذا؟ محمول على نفي الكمال الواجب، وقد يحمل على نفي الصحة إذا اعتقد هذا استحل، يعني استحله إذا كذا كذب بالنص إلى غير ذلك، لكن من حيث هو فهو محمول على نفي ماذا؟ على نفي الكمال الواجب، لأن هذا لا يستعمل، لا يجوز نفيه لانتفاء سنة من مسنوناته. يبقى إذن إذا نظرنا إلى حديث عبادة لا صلاة إلا من لم يقرأ في هذا الكتاب، وقلنا بأن نفي يتوجه إلى الوجود، لا، هذا يخالفه الواقع، إذ توجد صلاة بدون فتحة كتاب. طيب ننتقل إلى ماذا؟ إلى النفي، نفي الصحة. فهل النفي هذا يدل على الاستحباب؟ لا، يبقى أنه للوجوب، وهذا الوجوب يقتضي أن من ترك الفاتحة فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. والوجوب هنا ليس معناه الوجوب بالمعنى الاصطلاحي، ولكن هو معناه المطلوب الفرض الذي هو الركن في الإمام والمأموم، هذا باتفاق إذا ما كان من الأحناف، وأم في الإمام والمفرد، أما في المأموم ففيه النزاع المعروف. نعم، ليه بقى؟ لأن في المأموم حصلت بقى نصوص أخرى مع هذا النص، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، زادك الله حرصا ولا تعود، في حديث أبو بكر ولم يقرأ الفتيحة ولم أدرك في الركوع. هنا وقع بقى ماذا؟ التنازع. فطلب دليل خارجي عن حديث عبادة وعن هذه النصوص، هل يتعين أيضا الإتيان بها للمأموم أم لا؟ فمن مرجح هذه الأدلة التي ذكرتها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا يحمل لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا. ومنهم من قال لا تعارض، والحقيقة لولا نص لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب لكان القول بتقديم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذا لكان القول هذا هو الأقرب وهو الذي يتعين. نعم،
إذ لو جاز ذلك لجاز نفي صلاة أكثر المسلمين وصيامهم وحجهم، فإن اجتماع جميع سنن العبادة فيها من أندر الأمور، ومعلوم أنه لا يجوز أن يقال لا صلاة لمن لم يسبح في ركوعه وسجوده ثلاثا، ولا صلاة لمن لم يقرأ في الصبح بطوال المفصل، ولا صلاة لمن لم يتوضأ ثلاثا ونحو ذلك. وحقيقة هذا القول يرجع إلى أن المراد بهذا النفي نفي الكمال، لكن نفي كمال الواجبات لا كمال المستحبات.
تمام، نفي الكمال الواجب هو نفي كمال المستحب. نعم،
لكن نفي كمال الواجبات لا كمال المستحبات، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الأرجح والله أعلم.
إيه نعم، هذا تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، أشار إلى هذه المسألة. نعم، اقرأ أحمد، تقول كلام المنذر. نعم،
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخرين من صلاة الظهر والعصر والعشاء الأخيرة والأخيرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في الركعة أو ركعتين، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب.
هذا حديث أبي قتادة في الصحيحين. طيب،
ذكر
لا، احنا عاوزين الاقتصار في قراءة في الصلاة على الفاتحة في ركعتين.
قال: وقال الطائفة: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخرين إن شاء سبح وإن لم يسبح جازت صلاته. وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال.
حارث عن علي ما ضعيف. نعم،
اقرأوا في الركعتين الأوليين سبح وفي الأخرين وسبحوا في الأخرين. وبه قال النخعي وساق بسنده عن الحارث عن علي قال: اقرأوا به في الأوليين وسبحوا في الأخرين. وقال سفيان الثوري: فمن نسي القراءة في الأوليين في الظهر والعصر والعشاء قال يقرأ في الركعتين الأخرين ويسجد سجدتين للسهو. وأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه، وقد روي عن علي.
الحارث عن علي كفانا يا العلماء. نعم،
وقد روي عن علي رضي الله عنه من حديث الحارث عنه أن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ. قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك وكان تمت صلاتك. وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخرين أن يقول بهذه الرواية، فإن وجب ترك هذه الرواية لأن الحارث رواها وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخرين حجة أن يقول بهذه. وكان الأوزاعي يقول في من قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين قال مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال يعيد صلاته. وقال الطائفة في من ترك،
لكن ما دليله؟ يعني يذكر ذيا، لكن والله أعلم أن ظاهر استدلالهم بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ، واسم الصلاة إنما يطلق على ما يتحقق به معظم الصلاة، أو وهذا يكون من نصف فما أعلى، مثل مبيت في ميناء، تبيت في ميناء، هذا يتحقق بماذا؟ بأن تبيت جل الليل أو تبيت، فمن تجاوز نصف الليل فقد بات، ولهذا الانطلاق من مزدلفة تكون بعد منتصف الليل، لأن هذا يطلق عليه الليل. فلهذا إذا قرأ في ركعة من أربع ركعات فلا يشمله ماذا؟ الصلاة، مصطلح الصلاة، إنما هذا يكون في من يشمله المصطلح، يبقى لا صلاة، يبقى نريد قدرا يحصل به أنه ماذا؟ حقق الصلاة، لا صلاة، لا صلاة. نعم.
قال وقال الطائفة في من ترك قراءة أم الكتاب في ركعة أو أكثر قال فإن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف. هكذا قول مالك. وقال إسحاق كلما قرأ في ثلاث إماما أو منفردا فصلاته جائزة لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها. وكان سفيان
طيب الثوري. إذا كنت أنا سأعتمد هذا الخبر وأنه بالتالي لا تكون الفتحة واجبة، فما الداعي إلى تحديد ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع؟ ما الداعي لو ما قرأت في أي ركعة صحت الصلاة؟ نعم.
وكان سفيان الثوري يقول إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة. وقال سفيان إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد. وفيه قول رابع قاله الحسن قال إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك. وساق بسنده عن الحسن قال إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك. ولعل من حجته ظاهر قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن الظهر صلاة واحدة وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها. ولعل من حجة غيره أن يقول لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزئه أو ترك سجدة فيها لم تجزئه، فكذلك القراءة لا تجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعة من حديث أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب.
نعم، ختم المبحث على هذا. نعم. فها أنت ترى ما في حجج يعني قوية يستند إليها تقاوم حديث عبادة بن الصامت، تقاوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم نعم. نعم نعم نعم. من مفردات أحمد في قوله بالوجوب، نعم يجب مع الذكري. هو الصحيح اللي هو على الشرط الصحة لا عدم اعتباره، فالصحيح المعروف الصحيح بشروطه، وهذا ليس صحيح بشروطه، لكن يصح الاستدلال به لأنه مما ينهض باعتبارات أخرى، مما ينهض باعتبارات أخرى، فهو أخذ بهذا. ففي فرق بين أن يقال صحيح بالشرط الخاص وبين ما يحتج به، فإن الحديث قد يكون ضعيف لكن له اندراج تحت قاعدة عمل بعض الأئمة به له مرجحات، وليس الصحيح الذي هو مرجعه إلى الإسناد. نعم، فهو صالح الاحتياج عنده. نعم، يأتي بالفتحة لأنه ما في صورة قبل الفتحة، فإذا شك قرأ صورة بعد الفتحة ثم شك قرأ الفتحة أم لا يبدأ بالفتحة، طالما أن الشك في أثناء ماذا القراءة، لكن لو أنه شك بعد الصلاة فليعتبر بالشك بعد الصلاة. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فصل في الكلام على قوله الحمد لله رب العالمين، وينحصر في أربعة فصول: الفصل الأول في الحمد، والثاني في اسم الله الأعظم، الثالث في الرب، الرابع في العالمين. الفصل الأول في الحمد، والكلام عليه من ثلاثة أوجه: الأول في تفسيره، اختلف في معنى الحمد فقيل هو الثناء بمحاسن المحمود وهو المشهور، وذكر ابن جرير بإسناده عن كعب قال: من قال الحمد لله فذلك ثناء على الله.
نعم، ويضيفون على ذلك الثناء بالجميل الاختياري، اختياري يعني الذي يعود فيه الوصف إلى فعل المحمود بخلاف غير الاختياري، فإنه لا يحمد الإنسان عليه. وما الفرق بين الاختياري وغير الاختياري؟ الاختياري يكون من فعلك، فأنا مثلا حينما أفعل شيء من إحسان من كذا من كذا فأحمد على هذا الأمر لأنه من اختياري، فأحمد على ما فعلته باختياري لأن هذه صفة فيها استحققت الحمد عليه. أما غير الاختياري وهذا من الصفات التي تكون فيها كخلق طويل قصير أبيض أسود كذا، فلا أحد يحمدني على طولي لأن هذا ليس من فعلي وليس باختياري، ولا أحد يحمدني على مثلا جمالي إن كنت جميلا فيقال يحمد على جماله، لا ما يحمد على جماله لأن هذا ليس باختياري، فجمال فطول فكذا، إنما الحمد إنما يكون على الجميل اختياري. ولهذا فالمشهور عند العلم أن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، يبقى ثناء بالجميل الاختياري. والله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال عز وجل في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته في شرعه في قضائه وقدره، هذا القول المشهور. نعم،
لكن بين الحمد والثناء فرق، ولهذا يقول الله عز وجل: حمدني عبدي، ثم يقول: أثنى علي عبدي. فالثناء تكرير الحمد وتثنيته، وقيل هو المدح وهو مقلوب عنه وهو يلاقيه في الاشتقاق الأوسط،
وقيل يعني الحمد. القول بقى الثاني أننا لا نقول الثناء لأن الثناء لا يكون إلا تكريرا، فتكرير الحمد وتثنيته هو الذي يسمى الثناء، ولهذا نقول يبقى تعريف الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع كمال المحبة والتعظيم، يبقى ذكر الأوصاف وليس الثناء، لأن الثناء لا يكون إلا تكرارا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي حديث أبو هريرة: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني، ما قال أثنى، حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يبقى الثناء نتج نتيجة التكرار، فلا يكون الحمد ثناء، إنما الحمد حمد الله سبحانه وتعالى على أوصافه الكاملة، يبقى الحمد ذكر الأوصاف صفي المحمود مع كمال الحب ليخرج بذلك المدح، ليخرج بذلك المدح، لأن قد تذكر أنت أوصاف الكمال في المحمود ولكن تملقا، ولكن تملقا. وهذا المعنى دقيق الحقيقة جدا، وهو أصح من القول بأن الحمد هو الثناء، هذا أصح منه. نعم.
وقيل هو المدح وهو مقلوب عنه وهو يلاقيه
مقلوب عنه، لأن حروف واحدة ما دا حا حا ما دا، فهي الحاء والميم والدال. نعم.
وهو يلاقيه في الاشتقاق الأوسط، وهو الاجتماع في عين الحروف دون نظمها. وفي الحديث
في عين الحروف دون نظمها، يعني ثلاث حروف هي ثلاث حروف دون نظمها بالتقديم والتأخير. نعم. وعلم الاشتقاق علم من علوم اللغة، وهو علم مهم غاية في النفاسة، فعلوم اللغة متعددة ليست علما واحدا، فعلم اللغة وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قرض الشعر، كلها علوم، كلها علوم. أيسرها ما يتعلق بعلم النحو، هذا أيسرها، وأغزرها ما يتعلق باللغة والاشتقاق وكذا. ولهذا كان أبو عبيد يذكرون هذا، الله أعلم صحة هذا، أن أبا عبيد القاسم بن سلام هو بحر في اللغة، كان بحرا فيها، ولكنه كان من جهة النحو ليس بذاك، مع أنه أيسر، لكن قد يفتح الإنسان سبحان الله، قد لا يفتح الإنسان باب ما باب معين إن صح هذا، لكنه رحمه الله تعالى كان آية في كل فن، أبو عبيد القاسم في التفسير في الاعتقاد في الحديث في اللغة. فالشاهد أن علم الاشتقاق من علوم اللغة. نعم.
وفي الحديث
نعم
الفرق بين الثناء والحمد والتمجيد.
نعم. وفي الحديث نعم
وفي الحديث لا أحد أحب إليه المدح من الله، وفرق بين المدح والحمد بوجوه.
نعم.
أحدها أن الحمد لا يكون إلا للحي، والمدح يكون
يعني للحي. كان يقول بأن تفسير الحمد بالمدح هذا أيضا غير دقيق، فإنه فرق بين الحمد وبين المدح. يبقى إذن فرق بين الحمد والثناء ده بالتعريف الأول، ثم فرق بين الحمد والمدح ده بالتعريف الثاني. نعم. فقال طيب قال فرق بين المدح والحمد. نعم.
بوجوه.
نعم. نعم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أسف من أرض من شيء بعد. نعم. نعم.
قال أحدها أن الحمد لا يكون إلا للحي، والمدح يكون للحي والميت.
أن الحمد لا يكون إلا للحي، والمدح يكون الحي والميت. نعم. هذا فرق دقيق.
والثاني أن الحمد لا يكون إلا بعد تقدم الإحسان، والمدح يكون قبله، وهذا ضعيف، فإن الله يحمد نفسه.
نعم.
والثالث أن المدح لا يكون إلا
يعني أن الحمد الله سبحانه وتعالى محمود على كمال ذاته سبحانه وتعالى، ما تحمد الله إذا أعطاك نعمة أو كذا فقط، لكنه المحمود سبحانه وتعالى على كل حال، حتى ولو ابتلاك تحمد الله على كل حال. نعم.
والثالث أن المدح،
ولهذا يقولون الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، بخلاف الشكر الذي يكون في مقابل النعمة. نعم.
والثالث أن المدح لا يكون إلا باللسان، والحمد يكون بالقلب بناء على أنه الرضا كما سيأتي.
نعم.
ذكره العماني وفيه نظر.
نعم.
والرابع أن قولك مدحت زيدا لا يصدق بدون سابقة مدح، بخلاف قولك الحمد لله، لأن هذا خبر يحصل به إنشاء الحمد، ففيه معنى الخبر ومعنى الإنشاء. والخامس أن الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا بها، والمدح الإخبار بمحاسنه فقط، قاله أبو عبد الله بن القيم. وقيل الحمد هو الشكر على النعم، قاله ابن جرير والمبرد وغيرهما، وأسنده ابن جرير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن بين الحمد والشكر فرق من وجهين،
ده الحمد والمدح. نعم. فأخص الفارق بين الحمد والمدح أن الحمد إنما يكون ذكر المحاسن مع المحبة وكذا، أما المدح فلا يلزم، فقد يكون فيه ذكر محاسن مع التملق، وقد يكون فيه ذكر محاسن مع المحبة أيضا. ولهذا لا أحد أحب إليه المدح من الله، المدح من الله أي أنك تثنى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وكذا. ولهذا كان الثناء على الله سبحانه وتعالى وتكرار الأوصاف التي يستحق بها المدح وكذا، كان هذا من العبادات الجليلة، من العبادات الجليلة. نعم. ولا أحد يحصي الثناء على الله عز وجل، لأنه لا أحد يحيط به علما، فالإحصاء الثناء يساوي إحصاء العلم، ولا أحد يحصي بالله عز وجل علما حتى يحصي ثناء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحصى على الله عز وجل ثناء، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أنت على نفسك. نعم. نعم غيره. نعم غيره، هذا حسن بن يوسف، نعم ابن عبد الهادي، ده بعد شيخ الإسلام، بعد ابن رجب، هذا 909. نعم.
ولكن بين الحمد والشكر فرق من وجهين، أحدهما أن الحمد يكون على النعم وغيرها، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على النعم.
نعم. ولهذا إذا ابتليت فقل الحمد لله على كل حال، وإذا أنعم عليك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأما قول القائل لا يحمد على مكروه سواه، فالعلماء حذروا من هذا القول، لأن فيه التململ وفيه نوع تسخط. نعم.
وقد نازع في ذلك من نازع أن جميع أفعال الله عز وجل نعم، والثاني أن الحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والعمل.
قال تعالى اعملوا آل داود شكر. نعم.
قال وقيل الحمد هو الرضا، فإن أريد
هو
به
بياض، الرضا بياض، فإن أريد به،
فإن أريد به أن الحمد باللسان ليس بحمد فباطل، وإن أريد أن الرضا شطره فصحيح، وإن أريد أن الرضا بالقلب يكون حمدا كما قال العماني ففيه نظر. وهل يختص الحمد بلفظ الحمد أو يكون بأعم منه؟ فيه خلاف، والصحيح عمومه، والتحقيق أن الحمد هو ارتضاء صفات المحمود الحسنة والإخبار عنها باللسان، فهو إذن الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها.
والتحقيق أن الحمد قبل التحقيق، الفرق بين اقرأ أحمد، تقول الفرق بين الحمد والثناء. نعم.
حق الله عز وجل. يقول ابن القيم وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع، حمد وثناء ومجد. فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد الشيء كان ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا.
نعم. إذن هو الإخبار هو ذكر المحمود بصفات الكمال التي فيه، بصفات كماله سبحانه وتعالى أخبر بها عن نفسه مع كمال المحبة والتعظيم. نعم. قال والشيخ العثيمين أيضا مبحث في هذا على نحو من هذا، والشيخ صالح الشيخ أيضا في شرح الوسطية مبحث في هذا على نحو من هذا، تفريق بين الحمد والثناء، والتنبيه على أنك في الحمد لا تعرف بأنه ماذا الثناء، لأن الثناء يأتي من التكرار، حمدني عبدي أثنى علي عبدي، فلو كان الحمد والثناء لقال أثنى علي عبدي. نعم.
والتحقيق أن الحمد هو ارتضاء صفات المحمود الحسنة والإخبار عنها باللسان، فهو إذن الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا بها.
نعم. الإخبار هذا تعريفه بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا بها. نعم.
والحمد يكون على النعم بالاتفاق، ويكون على
وهذه المحاسن ماذا كما قلنا الاختيارية، الجميل الاختياري، يعني التي تكون من فعله وتكون عائدة إلى أفعاله، أما ما خرج عن ذلك فلا يحمد عليها، هذا بالنسبة للعبد. أما الله سبحانه وتعالى محمود على كمال ذاته، محمود على كمال أسماء وصفاته وربوبيته، محمود على كل شيء، ولهذا فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، أما غير الله عز وجل فيحب لماذا؟ لصفاته الاختيارية التي عنده. أما لذاته فلا يحب إلى الله. حتى الأنبياء فإنما أحبتهم لا تكون للذوات عائدة إلى الذات، وإنما تكون عائدة إلى الصفات. كونه رسولا، كونه نبيا، كونه كذا، كون هذا صحابيا، كون هذا عالما، كون هذا سلفيا، كون هذا، إنما للذات. الذات ليست محل المدح والذم، لكن الله أكرم الأنبياء بذوات أيضا هي أفضل من ذوات غيرهم، من جهة أن الله أنه ورد في الشرع جواز التبرك بها وبآثارها، وهذا لا يكون إلا الأنبياء. نعم.
والحمد يكون على النعم بالاتفاق، ويكون على غير النعم أيضا على المشهور من الأفعال الحسنة، وإن لم تكن نعما على الحامد، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على النعم، هذا هو المشهور. ولكن التحقيق أن جميع ما يفعله الله سبحانه فهو نعمة، أو فيه من النعمة ما يستحق به الحمد والشكر، فإن المصائب والأمراض كفارات وطهور، فهي نعمة، وإهلاك المكذبين وعقوبة الكافرين نعمة على المؤمنين يحصل لهم بها الاعتبار. ولهذا قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآلاء النعم، قاله بعد ذكر جهنم وغيرها. وهل يحمد على الذات والصفات اللازمة لها؟ فيه خلاف، فمن الناس من قال يمدح
يعني
عليه.
الأول نحقق المعنى ذكر ابن رجب، لأن هذا معنى دقيق أيضا. يقول: والحمد يكون على النعم بالاتفاق، النعم، ويكون على غير النعم أيضا على المشهور من أفعال الحسنة، وإن لم تكن نعما على الحامد، تابعه، وإن لم تكن نعما على الحامد، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على النعم. ولهذا النبي قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه. هذا هو المشهور. ولكن التحقيق أن جميع ما يفعله الله سبحانه فهو نعمة، أو فيه من النعمة ما يستحق به الحمد والشكر، فإن المصائب والأمراض كفارات وطهور، فهي نعمة، نعمة على العبد إن كان بالنسبة له مصيبة، لكن النعمة تكمن في ماذا؟ في تكفير الخطايا ورفع الدرجات وحصول أنواع العبودية. فرب بلية تكون في حق العبد عطية، ورب محنة تكون في حق العبد منحة، وقد يرتقي بها ما لا يرتقي بغيره. بل إنه أحيانا قد يبتلى الإنسان بالذنب، الذنب الذي يرتقي به أعظم مما يرتقي به الطاعة، وهذا مع الصادقين ليس مع العربيد، وإنما هذا مع الصادقين. قد تزل القدم، إنسان قد يأتي معصية من المعاصي تزل القدم وكذا، هذه المعصية إن وقعت به فأنتجت خوفا وإخباتا وإنابة واستغفارا وتوبة وغير ذلك، هذه قد ترتقي به مرتقى عظيما، كما ارتقى بهذا ارتقى هذا المقام ببعض الصحابة رضوان الله عليهم، كما ارتقى بالغافدية لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من المدينة وسعته، كما ارتقى ذلك بكعب ابن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وإهلاك يقول ابن رجب: وإهلاك المكذبين وعقوبة الكافرين نعمة من على المؤمنين يحصل لهم بالاعتبار. ولهذا قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآلاء النعم، أي فبأي نعم الله تكذبون بها؟ قالوا بعد ذكر جهنم، وليست هذه ماذا؟ نعمة، لكن باعتبار حكمة الله عز وجل، وأن من عبد الله فأثاب بالجنة، وأن من عصى الله عز وجل بكفر كذا أو بغيرها فعاقبه الله بالنار، فحصل التفريق بين المتقين المخلصين وبين غيرهم، هذه نعمة. وبالتالي حتى إبليس وإنظار إبليس وإبقاء نعمة من وجه، وإن كان إبليس شرا محضا، لكن نعمة، إذ به فرق الله عز وجل بين حزب الله وبين حزب الشيطان. حصل هذا ولا لا يا إخوان؟ أنت تجاهد الشيطان وتبتعد عن طريقه وتسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرك الشيطان يأسره، فحصل الفرق بينك وبينه بماذا؟ بوجود الشيطان. هذا لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب، فالقول بأن الحمد يكون في مقابل النعمة، الحمد يكون على النعم وغيرها بخلاف الشكر، فإنه يكون إلا على النعم، يقول الحافظ ابن رجب بأن هذا ليس مضبوطا من كل وجه، ولهذا قال ولكن التحقيق أن جميع ما فعله الله سبحانه فهو نعمة أو في منعة. لكن نقول هذا قد يكون الفارق هنا نتج إيه؟ أن الحمد يكون على النعمة غير، يعني أن الله محمود على كل حال، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على فإنه لا يكون إلا على النعم، فتشكر على النعمة. هنا يقول لا عمم، ولكن التحقيق أن جميع ما فعله الله سبحانه وتعالى فهو نعمة أو فيه من النعمة ما يستحق به الحمد والشكر، ولا نجعل الشكر في مقابل النعم بس، والحمد في العموم، والحمد في العموم. فيقول هنا الشكر يدخل كذلك حتى ولو كان ماذا، حتى ولو كان في غير مقابل النعمة. لكن يمكن أن يقال بينهما عموم خصوص، يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فقد يرد بالشكر الحمد وبالتالي عم، ولكن الكلام في المعنى الخاص في التفريق بين الحمد والشكر إذا اجتمع، فإننا نجد فعلا فرقا بين الحمد وبين الشكر في ذلك. نعم.
وهل يحمد على الذات والصفات اللازمة لها؟ فيه خلاف، فمن الناس من قال يمدح عليه ولا يحمد، ذكره الرازي في تفسيره، والصحيح أنه يحمد عليها أيضا لأنه طبعا.
هذا بالنسبة لذات الله سبحانه وتعالى، هل يحمد على الذات والصفات اللازمة لها؟ قال في خلاف، فمن الناس من قال يمدح عليها ولا يحمد، هذا في المخلوق نعم ليس في الخالق. فأنا أحمدك أمدحك على جمالك، قل فلان هذا ما أجمل وكذا، لكن ما أحمدك لأنه ليس هذا من فعلك الاختياري. أما في الرب فلا، فالرب سبحانه وتعالى كامل في ذاته كمالا يستوجب التعظيم والمحبة. نعم.
والصحيح أنه يحمد عليها أيضا لأنه مرجع الحمد وفيها يجتمع.
نعم، فأحمد رب على كمال ذاته، لكن المخلوق أحمده على جمال ذاتي وكذا، ما أحمده لكن أمدحه، أمدحه. يمدح الإنسان على جماله، يمدح الإنسان على ما لا دخل له فيه، يمدح فيه. نعم.
ولأن تنعم العباد بما يتعلق بالذات أعظم من تنعمهم بالمخلوقات في الدنيا بالمعرفة والذكر والمحبة، وفي الآخرة بالرؤية والنظر. وقد قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا أمر بالحمد له على صفات كماله من وحدانيته وصمديته. وقوله الحمد لله الألف واللام فيه قيل للعهد أي الحمد المعهود، وقيل لتعريف الجنس أي مطلق الحمد وهو ضعيف، وقيل للاستغراق
قال الألف واللام فيه قيل للعهد أي الحمد المعهود، وقيل لتعريف الجنس أي مطلق الحمد وهو ضعيف، وقيل
للاستغراق قاله أبو جعفر الباقر وغيره وهو أصح. وفي
وهو أصح، يبقى الحمد المطلق. تعريف الجنس يعني إيه؟ اللي هي القول الثاني اللي هو ضعفه، مطلق الحمد يعني له جنس الحمد اللي هو الأصل، يعني أصل الحمد، هذا لتعريف الجنس. والثالث الاستغراق، وهذا الصحيح، فالألف واللام من الاستغراق جميع أنواع المحامد له سبحانه وتعالى. يبقى ليست للعهد الحمد المعهود ولا لتعريف الجنس اللي هو مطلق الحمد، وإنما الاستغراق اللي هو الحمد المطلق أي له الحمد بجميع أنواعه سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الأثر اللهم لك الحمد كله، وفي دعاء القنوت ونثني عليك الخير كله، وقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن قيل فإن كان الحمد كله لله فكيف يحمد غيره من خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم محمد وهو مفعل من الحمد؟
هذا سؤال. فإن كان الحمد كله لله فكيف يحمد غيره من خلقه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مفعل من الحمد؟ نعم.
قيل عنه ثلاثة أجوبة، أحدها أن الحمد كله لله بمعنى أنه هو المستحق للحمد وهو الحامد لما يشاء من خلقه، فلا يحمد إلا من حمده هو، فحمد بعض مخلوقاته إنما هو بحمده له،
فيكون تابعا لحمد الله الله عز وجل، مثل ما قال سبحانه قل لله الشفاعة جميع، يعني في شفاعة من الأنبياء، لكن لما كانت بإذنه كانت الشفاعة له سبحانه وتعالى. كذلك أيضا له الحمد كله. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا مفعل من الحمد، لكن حمدك للرسول صلى الله عليه وسلم تابع لماذا؟ حمد الله عز وجل، فهو الذي جعله محمود، يبقى عاد الحمد كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فكل صفة يستحق العبد الحمد عليها فهي من الله عز وجل. نعم.
فلا يخرج ذلك
عن كون الحمد. نعم.
فلا يخرج ذلك عن كون الحمد كله له، لكن تارة باعتبار أنه يحمد وتارة باعتبار أنه يحمد. والثاني أن كون الحمد كله له لا ينافي أن يحمد غيره من خلقه ببعض أنواع الحمد.
نعم.
والثالث أن حمد غيره بالنسبة إلى حمده كلا حمد، فلذلك حصر الحمد في حقه سبحانه فصار الحمد كله له.
نعم. ولو قلنا في هذا وذا المعنى الأظهر كما كنا في الشفاعة، بأن لما كانت الشفاعة كلها متفرعة عن إذنه مع وجودها في غيره مع وجودها في خلقه وهو ومع ذلك قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، فكذلك أيضا ما يحمد الإنسان الحمد المقبول إلا إذا كان ماذا؟ كان بإكرام الله ومنة الله عليه ومتابعة هذا المحمود لشرع الله عز وجل، فعاد الحمد كله لله. فالحمد كله لله باستحقاق سبحانه وتعالى الحمد وبنعمته على المحمود أن يستحق الحمد. نعم.
قال فائدة لم يقل أحمد الله ولكن قال الحمد لله، وهذه العبارة الثانية أولى لوجوه، منها أنه لو قال أحمد الله سقط ذلك على حمده، أما إذا قال الحمد لله أفاد ذلك أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين. ومنها أن الحمد لله
يعني كان ذلك مقتصرا على حمد هو أحمد الله، لكن إذا قال الحمد لله أفاد ذلك أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين. فحينما أقول مثلا أنا أحمد الله يبقى هذا الحمد إنشاء مني له، لكن لما أقول الحمد لله يعني هو المستحق للحمد قبلي، هو مستحق الحمد دائما أزلا أبدا، هو مستحق الحمد بخلاف أحمد الله. نعم. فأحمد الله إخبار عني أنا أحمد الله، إنما الحمد لله إخبار عن استحقاق الله عز وجل للحمد دائما أبدا. نعم.
ومنها أن الحمد لله يقتضي أن الحمد والثناء حق الله وملكه، فاللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد أولى من اللفظ الدال على
أن شخصا واحدا حمد، فهو إخبار عني. نعم.
ومنها أنه لو قال أحمد الله لكان قد حمد، لكن لا حمد يليق به. أما إذا قال الحمد لله فكأنه قال من أنا حتى أحمده، لكنه محمود بجميع حمد الحامدين. مثاله لو سئلت هل لفلان عليك نعمة، فإن قلت نعم فقد حمدته لكن حمدا ضعيفا، وإن قلت بل نعمه على كل الخلائق فقد حمدته بأكمل المحامد.
نعم.
فائدة الحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية، فمن قال هذه الثمانية عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة.
هذا بقى احنا نسميه من ماذا؟ من ملح العلم ليس من متينه، يعني القائم على الدليل والقاعدة، فتجزم تقول هذا الحمد لله ثمانية أحرف بناء على أن أبواب الجنة ثمانية وتجزم بهذا، هذه من الملح، يعني هذه من الايه الملح، مثل من يستدل بصورة إن نزلناه في ليلة القدر على أن الليلة هي ليلة 27 بعد الأحرف إلى أن تصل إلى ليلة القدر. نعم. فقال فإذا الحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية، فمن قال هذه الثمانية عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة. هو لا شك أن من قال الحمد لله التي تتضمن تعظيم الرب سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، أن ذلك من أوسع أسباب من أكثر أسباب تحصيل الجنة، وأن من قال بحق والتزم لوازمها دخل الجنة إن شاء الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والحمد لله تملأ الميزان. لكن أن هذا دليل ثمانية أحرف وكذا، هذا نقول من ملح العلم وليس من إيه؟ من متينه، لكنها فائدة تستحق الذكر. فلما ابن رجب رحمة الله عليه من مثله يذكر هذه فهي تستحق ماذا؟ الذكر. فيقال مثلا من ملح العلم من لطائفه كذا وكذا، مثل مثلا ما قال مثلا البعض في لا إله إلا الله، لا تجد فيها نقطة ولا تجد فيها كذا، يعني سهلة لأنها أعظم كلمة، ما تجد فيها نقطة ولا شيء، كلها لا إله إلا الله. نعم.
فائدة قدم التسبيح على التحميد في قولك، قدم التسبيح على التحميد في قولك سبحان الله والحمد لله، لأن التسبيح إشارة إلى أنه تام، والتحميد يدل على كونه تعالى فوق التمام.
تمام، التسبيح إشارة أنه تام ليه يا أخوان؟ لأن التسبيح معناه تنزيه عن النقص. طب والتحميد يدل على كونه فوق التمام ليه؟ لأن المحمود على كل حال وعلى كماله سبحانه وتعالى من كل وجه. نعم.
فلهذا السبب
فأنت نزهته عن النقص وحمدته فوق ذلك، مثل ما نقول العدل والفضل. ولهذا مثلا فلان لم يمنع زكاة ماله قط، هذا حمد على ماذا؟ على شيء واجب يأتي به. لكن فلان ما ترك بابا من أبواب الخير وكذا إلا أنفق فيه، هذا فوق بقى إيه؟ فوق تمام. نعم.
فلهذا السبب كان الابتداء بالتحميد أولى. الوجه الثاني في فضائل الحمد،
يقول فإذا قدم التسبيح على التحميد أو في قولك سبحان الله والحمد لله، لأن التسبيح إشارة إلى أنه تام، والتحميد يدل على كونه تعالى فوق التمام، فلهذا السبب كان الابتداء بالتحميد أولى. بالتسبيح بقى قد ابتداء بالتسبيح أولى بهذا التسبيح للانتقال من التمام إلى الأتم. نعم.
الوجه الثاني في فضائل الحمد يتلوه بقية الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
نعم. فهذا الحقيقة كلام طيب يتعلق بهذه الصورة العظيمة المباركة التي هي أعظم صورة في القرآن، التي هي أعظم صورة في القرآن. ويمكن أن نقول بأن كلام أهل العلم في هذه الصورة ينتظمه أربعة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بفضائل هذه الصورة، فيما يتعلق بفضائل هذه الصورة، فهذه الصورة لها فضائل عظيمة ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى طرفا منها. الأمر الثاني فيما يتعلق بنصفها الأول من الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله الدال على كماله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فتقف مع الآيات الأولى والثناء على الله عز وجل وذكر أسماء وصفات وكذا، وذكر هذه الأسماء وصفات إشارة إلى كل الأسماء، أسماء سبحانه وتعالى وصفاته. الوقفة الثالثة فيما تعلق بالغاية التي من أجلها خلق العباد، وهي عبادته سبحانه وتعالى إياك نعبد، والإشارة في العبادة هنا إلى التوحيد، تقديم ما حق التأخير، إياك نخص نعبد، وأنه لا عبادة إلا بالتوكل على الله والاستعانة به. الوقفة الرابعة المتعلقة بالنعمة، وهي عظم الهداية وطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن الهداية إلى الصراط المستقيم أجل النعم على الإطلاق، ولهذا يجب بذل كل سبيل في تحصيلها، لا تستهن بهذا. ولو قال لك الناس إنك متشدد، إنك غال، لا تبالي بالناس طالما أنك جاعل أمرك على وفق كتاب السنة بفهم سلف الأمة، لا تلتفت إلى الناس، هذه أخص قضية. ولهذا إذا أردت أن تعرف أهمية هذه القضية إذهب إلى مساجد المسلمين، وأكبر مساجدهم المسجد الحرام، وأكبر مجامعهم الحج، وأعظم وقفاته عرفة، وانظر إلى الخلق 5 مليون 6 مليون 4 مليون على حسب العدد، وانظر إليهم تجد 73 طائفة ما فرق بينهم الحج، كل ينفر من عرفة في وقت واحد، كل بيت بمزدلفة، كل يرمي جمرات، كل المناسك الناس تشترك والعقائد تختلف. فالحج ما فرق، كل يأتي في الصورة واحدة، ولا الصلاة في الحرم. تجد مئات الألوف على اتساع الحرم بساحات بكذا يصلون خلف إمام واحد، إمام واحد، يركعون يسجدون وعقائدهم شتى. الفارق بينهم فيما يتعلق بالهداية، فيما يتعلق بإصحابه، قد تكون على خلاف عقيدة إمامك في الحرم. قد يكون الإمام سلفيا سنيا وأنت وراء تقول ربنا ولك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وأنت صوفي أشعري، وما في فرق، كلنا نقف في صف واحد. بل قد تجد هذا يسبقك إلى الصف الأول، بل يسبقك إلى الحجر الأسود ويقبله. لكن لو سألت من بجوارك، جرب كده، أنا جربت تكرارا ومرارا، تكرارا ومرارا على كثرة عمري في هذا الحرم، ولا أريد أن أكون مبالغا، والله شهيد علي إذا قلت لك نظرا أنني وجدت في بقعة، سواء كنت معتكف 10 أيام أو في مترددا في المواسم أو في العمرات، أنني وجدت من بجواري على المنهج الحق. واحد يقول ده غلو وده طعن، والله براحتك، اعتبر أنت بتعتبر، اعتبر أنت حر، أنا بنقول لك أنا موجود، وأنت إذا كنت تكذبني الآن روح الحرم يلا، وهذا بالحرم حبيبي، وسلم من بجواري، روح الخيف، معارك ضارية، معارك ضارية، والله يا أخواني معارك ضارية، والواحد كان بيختارها، يختار المعارك ديت أصلا، يختارها، رايح مسجد الخيف، شوف بجوارك، مدد يا بدوي جنب مدد يا ربي واحد، وهذا حسينه معاه، وهذا بدوي معاه، وهذا بناه معاه، وهذا قضيه معه، وهذا الياس معه، كل واحد جاي بشيخه وجاي بطريقته. مسجد الخيف ما تقدر تتوضأ يمكن في نصف ساعة، تتخطى بس لحوم البشر أمامك أجسادهم ماشي على، ولهذا ما أظن واحد كبير يعرف يكون في مسجد الخيف. يا أخوان كل الناس نايمة كده، عارفين السردين هذا، كل الناس نايمة كده، يعني أنت بتبحث عن إيه، يعني من اللي تضع فيه مقدم الرجل، وبعدين تقفز، وبعدين تقفز، وبعدين تقفز، أو من الناس دي كلها كده، هما في الصلاة كله في صف واحد، كله المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، كل شيء. لكن اسأل عن المعتقد، اسأل عن السبيل، اسأل عن السنة. فالقضية الفارقة فيما يتعلق بالعقيد، هذه العبادة الناس تقبل إليها وكل شيء، لكن اسأل عقائد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ما قصد أن هذه الفرقة لا تصلي وفي فرقة تصلي، ما تصوم في فرقة تصوم، النبي يعلم أن كل هذه يصومون ويصومون. حتى المرجئة، ياك أن تعتقد المرجئة يقولون لا عمل في الإسلام، يا أخواني لا، لا عمل يدخل في مسمى الإيمان، يدخل في المسمى، لكن واجب مستقل. المرجئة رون العمل هذا واجبا مستقلا، الإيمان واجب والعمل واجب، إدخال العمل في مسمى الإيمان لا، مجازي فقط مو بحقيقي، لكن العمل واجب، العمل واجب، والعمل يأثم عليه صاحبه إن تركه ومتوعد بالنار. العبارة المشهورة عن المرجئة بأنه لا يدخل النار وكذا من ترك العمل، وأن من أتى بالذنوب والمعاصي وكذا فإنه لا يعذب طالما معه إيمانه، لا يعذب ولا ولا إلى آخره. هذه يقول شيخ الإسلام عنها إنما هي مذكورة ولا يعرف قائل لها، قيل فلان وقيل علان، لكن ليس من فرق المرجع. شوف الجهمية، جهمية يرون خضوعا للثواب والعقاب، إنما لا يدخل النار ما قالها أحد بعيني يعرف في أمة الإسلام، وإن كان منسوب في الجملة إلى المرجئة، لكن لا الجهمية من فرق المرجئة اللي هم الغلاة يقولون هذا، ولا الأشاعرة، ولا الكلابية، ولا مرجاة فقهاء ولا يعرف طائفة بعينها تقول هذا. إذا كله يدخل تحت ماذا؟ الوعيد، ثواب وعقاب. فلا تظن أن المرجئة لا يرون عملا، لا لا يرون عملا في مسمى إيمان، لكن يرون عملا هذا يجب ويأثم الإنسان إن تركه، لكن إثم الواجب المستقل. لكن ما الذي فرق بيننا وبين المرجئة؟ عقيدة ولا صلاة وصوم وزكاة؟ ما الذي فرق بينك وبين المعتزلة؟ ما الذي فرق بينك وبين الخوارج؟ ما الذي فرق بينك وبين الذي فرق بينك وبين لا الهداية إلى السنة في قضية إذا تتقدم. فدعك من بني زمانك يقول متشدد غير متشدد، فلان فرق فلان مزق، كان السلفيون أمة واحدة فقام الفكر هذا والطريقة هذه وي إلى آخره. اوعى تسمع لهذا، اياك، خلي يقول ما تقول، بس بشرط شرط شرط الا تكون ممن يحسب انهم مهتدون وليس كذلك. كتاب سنه بفهم سلف الامه، كن كلامك كلاما قائما على الدليل وقائما على السنه، ما تبالي اذا بمن. نعم انا لا برهامي ولا رسلاني ولا عمر عبد الرحمن ولا بنا ولا فلان ولا علان ولا اي شيء من هؤلاء، نعم أتبرأ من هؤلاء، رد عليهم لا حسان ولا عدوي ولا يعقوب ولا كذا، ولا تسألني قبل ما تني تقول لي قبل ما تني كلماتك أقدم لك منشورا كاملا علي البيان وعليك الإنقياد، لكن أعلم أنك لن تنقد لهذا لهواك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إنما علي البيان علي البيان، ما يحل لأحد أن ينتقد أحدا أبدا إلا ببينه يقف بها بين يدي ربي سبحانه وتعالى. لكن ما تبالي ولو خالف كل الناس، ما تبالي بهذا. ابن عبد الوهاب خالفه، جل الناس خالفوه، ولا تجامل في دين الله سبحانه وتعالى، ما ينفعك أحد كما قال بعض السلف، لأن يكون خصيمي هذا أو ذاك ممن تكلمت فيه أحب من أن يكون خصيمي الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم تذب عني. هذا شعبة لما كلموه في رجل ألا تتكلم فيه لسن قدر مكانته، وكأن أعطاه شيئا من هذا، حتى رجع ونادى بأعلى صوت يا فلان إنه الدين، لم أجد لنفسي مندوحة في هذا سأتكلم فيه. فهذا دين، فهذه قضية أهم القضايا، أهم وليس من أهم أن تكون على الصراط المستقيم. ابحث فتش، لا تستغنى عن الكتب، لغرست 100,000 كتاب في السنة، إياك تستغنى عن الكتاب الواحد بعد 100,000، تقول أنا خلاص الحمد لله التوحيد عرفنا والسنة عرفنا. هذه رسالة في تفسير سورة الفاتحة، ما أكثر ما قرأت أنت في تفسير الصورة، لكنك لا تستغني عن هذا. والإنسان يحتاج أن يكون دائما في هذا المحضن يا أخوان، في هذا المحضن، امشي مع هذا، سير مع هذا الوفد، ما تتخلف عنه، ما تتخلف، تعجب بنفسك. والإنسان ما يعرف قدر إلا مع العلماء، لكن أنا في بلد أو في قرية أنظر نفسي أنظر من معي، أنا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحميد بن تيمين، وفي حد زيه؟ أي واحد يأتي الشيطان يقول له كذلك، إنما لو ارتبطت بالعلماء دائما تعرف قدرك من أنت، كل يوم تكتشف جهلك، جهلت هذه وذاك، ولهذا تبقى محتاجا إلى العلم، تبقى محتاجا إلى العلم. والحمد لله ما في أحد يحسن قصده فضل من الله سبحانه وتعالى، ويحسن سيره ويلزوم كتب السلف ويضل، الحمد لله. من هو هذا؟ إنما إن أعجبت بنفسك أو ابتعدت عن طريقة السلف وكتبهم ممكن تخترق. هذا يقع بسبب خروج، وهذا يقع بسبب عزل، وهذا يقع بسبب الكلام في فلان وطعن فلان وعلان وإلى آخره. فلهذا نقول لك دائما إلزم كتب السلف، أي مسألة أي قضية، إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر، كيف بقى باعتقاد؟ لا تعتقد شيئا إلا بأثر، تجعله بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تتعبد الله عز وجل به. هذا هو الخير يا إخواني، لا أنصح نفسي به وإخواني، ما في قضية يا إخواني تتقدم هذه القضية أبدا. من في الأمة كالبخاري لقيت أكثر من 1000 رجل، من في الأمة كابن المدينة، من في الأمة كأبي زرعة، من في الأمة كذا كذا، ما في أحد في الأمة أعظم من هؤلاء. فاطلب النجاة واطلب الاستقامة في كل باب من الأبواب، والحمد لله من فضل الله، من فضل الله أنه جعل أمور الاستقامة مجمعا عليه. يعني مسائل والحمد لله من أظهر ما يكون في الدين، أدنى مسألة في المصطلح والحديث وتحقيق، أنا ما أقولك الآن تحريك الأصبع أعظم هذا وأصعب عليك، تحريك الإصبع في الصلاة أصعب ولا الإيمان بالقدر ومراتبه؟ نحفظ الصغار هذا، ولهذا في عندنا من متون الصغار رواية الحارث عن علي وتحقيق الكلام فيها، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، ما أدري تحريك الإصبع، ما أدري وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، جلسة الاستراحة، بنحفظها هؤلاء؟ ما نحفظهم هؤلاء. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أين الله؟ ما مراتب القدر؟ من بالقدر؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما السنة؟ ما البدعة؟ من السني؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما أقسام التوحيد؟ نحفظها الصغار؟ هي التي اختلف فيها الكبار، هي التي اختلف فيها الكبار، ما في اختلاف غير كده. 73 طائفة خلافهم في هذه. واحد يقول لك احنا الأمة لم تختلف فيها خلاف رب ولا في القرآن ولا في النبي، إنما دي ما إيه؟ أنت جاهل، الأمة اختلفت في الرب، الرب الذي ليس له صفة كما عند المعطلة، ولا الرب الذي صفاتك صفة مخلوق كما عند الممثلة، اختلفنا في الرب ولا لا؟ ده احنا طائفة ووسط بين طائفتين، تقول لي ما اختلفناش في الرب؟ ألا رب في كل مكان أو ليس له مكان؟ طائفة تقول في كل مكان وطائفة تقول ليس له مكان، لا فوق ولا تحت، لا خارج العالم ولا داخل العالم، هذا رب عند طائفة تنتمي للإسلام، ولا في كل مكان هذا قول طائفة تنتمي للإسلام، ولا حل في الموجودات والمخلوقات، هذا رب عند طائفة من الطوائف. إذن احنا هذه الأمة مختلفة في الرب، مختلفة في القرآن، في دلالته وفي فهمه. مختلفة في الشريعة، مختلفة في النبي. من النبي؟ اللي من نور. من النبي؟ الذي أخطأ إذا لم يوصي إلى علي، الذي لا نرضاه لأنه يتخذ أبا بكر صاحبا. من هو النبي هذا؟ إنما يستقيم القول في الله وفي النبي وفي الشريعة وفي الجنة وفي النار وفي سائر الأمور، ما تستقيم إلا بالآثار. لهذا يا إخواني حاجتنا إلى كتب السلف حاجة ماسة، تترك رسالة إلى رسالة، كتاب إلى كتاب، هذا يا إخواني ليس تكثير عدد كتب ولا يا إخواني ضياع أوقات، إنما حاجة ماسة لازمة. إذا كان البخاري يقول لقيته أكثر من 1000 شيخ، أنت ما عندك 1000 شيخ، خلاص لقيت أكثر من 1000 كتاب، امشي على الكتب هذه وعلى العلماء من تستطيع أن تجلسهم، امشي لا تتوانى، بيع، شوف بيع ما زاد على نفقتك، إذا كان هذا هو الشرط اللي به تتمكن من عالم تتعلم السنة بيعه، هذا أهم وهذا أولى. بل والله لو توقفت هداية الإنسان على ما يبيع الإنسان بقوت يوم وليلته والله يبيعه، ولئن مات جائعا ما فرط، لكن إن مات ضالا خلاص أنا ماذا أصنع؟ إذا كان في الرحلة في علم الحديث التي تعتبر يعني لا هي من فروض أعيان ولا هي من لوجود الحديث محفوظا في الأمة وكذا، إلا إن بعض السلف اللي باع أثاث بيته واللي شرب بولة في الرحلة، واللي أجر نفسه عند الناس وكذا، واللي يأتي بقوت يوم وليلته، واللي يأكل وجبة في اليوم، واللي يأكل وجبة كل ثلاثة أيام، واللي يشتري سمكة وتجيف لأنه ليس عنده وقت يقوم بإعدادها، واللي يغشى عليه فيظن الظن أنه كذا، واللي يشرف على هلاك. هذا من أجل ماذا أخوان؟ من أجل طلب الرواية. فكيف بطلب الهداية الذي أعظم شيء؟ فبارك الله فيك، ما ينبغي الإنسان يتهون في هذه أبدا، ولا يستكثر فيها علما أبدا. فرحم الله هؤلاء الأئمة الكبار العظام الذين نفع الله بهم وجعلهم الله ألوية حق ومنارات هداية قامت بهم الحجج على الناس بفضل الله سبحانه وتعالى.
شيخنا كلام لابن مفلح نقله في هذا المعنى.
نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأداب الشرعية في كلامه عن هجر أهل البدع وأهل الكفر، قال ناقلا عن البعض: إذا أردت أن تعلم محل
واحد قبل ما نقرأ عشان ندخلكم على هذا، لأنه واحد أمس أنا أعرف يعني غالبا اللي تجده يبتعد عن أهل السنة وابتعد عن طلاب العلم وابتعد عن كذا، وموجود اللي يبتعد تراه يبتعد سنوات في شيء في شيء. أحد هؤلاء ما أدري والله عنه شيء، بس أنا عندي مسلمة عندي في شيء. اللي بيحب شيء إخواني إذا ابتعد ببدنه لم يبتعد بماذا؟ باتصالاته بسؤالاته. أتقولش بقى أنا مشغول وأنا مش مشغول، فيه شيء. ورا الدرهم والدينار بتجيه، لو لك محبوب ومصلح في أي مكان المهم. فأحد الناس يقول لي كذا من بلده: فأين فلان؟ والله قال فلان هذا عنده إشكالية وكذا، يقول موضوع فلان اللي تتكلمون فيه هذا من كلام أقران وأنا ما يثبت عندي كذا وكذا. طيب هذه أدلة، بس كلام أقران، هذا كلام أقران. طيب أدلة ابحثها، شوف هذا الكلام يوافق حقا أو ما يوافق حقا. فقلت سبحان الله، عرفت أنه إنما كان بعده لماذا؟ إخوان الإنسان لو ابتعد عن كتب السلف وابتعد أيا كان أي سلفي، ما يعني أقصد شيخا بعينه، المهم أن تكون في حوزة أهل العلم أهل السنة، أيا كان أهل السنة، ليبتعد عن كتب السلف ويبتعد عن مشايخ السنة وابتعد عن إخوانه، لأنه لابد لك من وجه. إذا لم يكن وجهك أهل السنة فوجهك لمن؟ فوجهك لمن؟ بعض الناس يعطي وجه لكل أحد، لا يمكن يكون سلفي. قابلني بعض الناس هنا في البلد هنا يقول الإخوة شديد علي وانتوا اللي ما بيحضر شيء يبقى مش من أهل السنة. قلت له أبدا والله، كيف لو يحضر شيء مش من أهل السنة؟ كيف السنة أعم، لكن انت لم تحضر، هو انت لم تحضر، اللي ما يحضر شيء يقال ليس من أهل السنة؟ لا والله. كيف؟ لكن هو انت ليه اصلا تحضر؟ يعني هو يتخيل واحد محب للسنه ومحب لاهل السنه وعلى السنه ودروس بجوار عن يمينه، واحد يسكن مثلا يعني بجوار ابن باز ويسمع عنه كما يسمع الناس على مدار 20 سنة، هو ليه ما بيحضرش هذا اصلا؟ ولماذا؟ لماذا ما تحضر؟ حتى توقع نفسك في شك. واحد ملتحي صحيح بجوار سنه، لا تخطب مع اخوانك ولا تصلي جمعة مع إخوانك ولا دروس مع إخوانك ولا لقاء مع إخوانك ولا وجه لإخوانك، إذا وجهك لمن؟ وجهك لمن؟ لكنهم يصطادون وأنا ما بحضرش بقى يكون شوف عايز لا اللي ما بحضرش مش هيكون ولا شيء، بس إيه، لابد من إظهار سنة، لابد من إظهار تميز، سواء أنت حضرت ولا ما حضرت ما هو مشكلة. أنا هكون في الرياض لا أحضر ابن باز مثلا يعني، وأحضر لفوزان، ده متسنى عندي، ما عندي سيارة يا أخي أروح لابن باز، رحت عند الفوزان مثلا يعني، ما أحضر لفوزان لكن أروح لأطرم، المهم أنا فين؟ مرتبط في أحضانهم، لكن أجلس في الرياض 12 سنة ما لي علاقة بفوزان ولا ابن باز ولا كذا وكذا، وأنا على السنة. على السنة كيف؟ كيف أصبر أصلا؟ كيف أصبر؟ كيف أصبر 12 سنة ما أرى لا فوزان ولا ابن باز ولا كذا؟ كيف يعني؟ فتقول يعني هو علامة لابد اللي يحضر فوزان يبقى سلفي، اللي ما يحضرش فوزان يبقى خلفي. لا أخي، لكن لماذا لا تحضر فوزان؟ أجبني يعني لماذا لا تحضر فوزان؟ ما حضرت مدرستك؟ ما بعت الدرس في أقصى الرياض عشان تحصل منه 800 ريال؟ ما تركت السفر في الطائرة وسافرت يومين ثلاثة بري بري تحتاج إلى أسبوع تستريح فقط من عناء السفر من أجل أن توفر تذكرة 1800 ريال إلى 800 ريال، توفر 1000 ريال وسنة كاملة لا ترى عند العلماء. ورأينا بعض هؤلاء ينشطون جدا في الدروس، لكن فين؟ في الشقق، في الشقق معروفون هؤلاء، في الشقق ينشطون درس الفلان كل يوم أربع عند مين بقى؟ عند الطالب الفلاني. إنما درس فوزان ما يحضر درس فوزان. فأنا سأجيبك عن سؤالك، هل شرط من كان في الرياض شرط السلفي يحضر الفوزان يعني ما حضر الفوزان يكون مبتدعا؟ أقول لا، لكن هذا هو، لكن شرط في السلف السني أن يكون على السنة وأن تكون السنة ظاهرة فيه. ثم إنه قرينة تدل على خبيئة. وجهك يا رجل وأنت في الرياض أو أنت في مدينة أو أنت في كذا في بلد العلماء وأنت بعيد عنهم وهذا متاح لك، إنما لو كنت ممن ذكر الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ينفقون، هذا الذي قال إن على السنة. إن بالمدينة لرجالا ما سرت مسيرا ولا قطعتم هديا إلا كانوا معكم حبسوهم الحفر. إنها في بلد العلماء في بلد سنة في جهاد أهل السنة في مكان، أنت في أسوان لست مع إخوانك وتقول أنت من أهل السنة الذين يجاهدون في مساجدهم، أنت في البحيرة، أنت في الغربية، أنت في أي بقعة على وجه الأرض، كما أنه ليس باللازم أن يكون إمام السنة قد صنف كتابا في الاعتقاد لكن أظهر الاعتقاد. وده رد على شبهة الحزبيين، يعني هو حماد بن سلمة صنف كتابا، كان بعضهم يقول كلك كده، يعني هو شرح كتاب، يعني هو شرحوا اعتقاد، مو بلازم يشرح الكتاب، شرحوا الاعتقاد، أظهر الاعتقاد، مو بلازم يكتب الاعتقاد، لكن إمام يمتحن به ولو لم يصنف كتابا فأنت يمتحن بك فيه، ده أنت محنة ولست شيخ المحنة ولا شيخ السنة. رجل يحركون فيك، يحركون فيك 20 سنة تدرس وتخطب يقال لك فين كلامك في الاعتقاد، تقول أنا أتكلم في ثنايا خطبي وثنايا كذا مثل ما يقول حويني، بينما تصنف مصنفا في نهي الصحبة عن النزول على الركبة. فالإنسان ما يخدع، ما يخدع من أمثال هؤلاء. فصحيح ليس باللازم يا أخي حتى كنت سنة تحضر فلان، لكن أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت من إخوانك؟ أين أنت من اتصالاتك؟ أين أنت من وجوهك؟ أين أنت من مساجدهم؟ صلى معهم. أنا في بلد، أنا نفس منزل الرياض، أول شيء أعمله لو نزلت خميس أربع يبقى الجمعة الشيخ الفوزان موجود يخطب، نعم أذهب إليه بح استطاعتي، ولو ما ذهبت عندي يبقى في مانع. طب وإذا ما حضرتش خطبة عند الفوزان يبقى أنا ما لست سلفيا؟ لا يا أخي، بس السلف يحن إلى هذا. فالإنسان وجه يدل على السنة، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فين ألفتك؟ من بطانتك؟ ما مخرجك؟ ما مدخلك؟ بها كان يحكم أهل السنة بقرائن. ما حال الربيع بن صبيح؟ ما نعلم إلا أنه على السنة. من بطانته؟ القدرية، قدري. بطنته قدرية وتقول سنة؟ المرء بخدنه. فإن لم تكن حاضرا في مقام فإن الثاني والثالث والرابع والخامس والمقامات متعددة. فلا تقنعني أنك على السنة الخالصة وأنت لست مع أهل السنة ولا معروفا بإظهارها والجهاد من أجلها. ولهذا خذ هؤلاء ونكل بعضهم صفحات وتدخل كده على دي الصفحات تجد ماذا؟ جميع الخطوط متصلة، ما في فوارق. إخواني على سلفي على تبليغي على ما أدري إيه، كله مع بعضه، لا يمكن تجد تميزا، مستحيل. هات أتحداك رجل يبتعد عن أهل السنة ويكون على السنة الخالصة ويكون له جهاد يجاهد فيه. ولهذا ترى هؤلاء يتاجرون بمقاطع العلماء، فوزاني المذهب. إذا للفوزان فتوة يمكن أن يفعلها على حسب ما يريد. طب أنت خدت في موقع في صفحة كده تقدرا في مقطع الصفحة السلفية في الرد على المدخلي، الشيخ الفوزان يسأل يقول، طب ما تاخدش كلام الشيخ الفوزان في المدخلي مباشرة وانت عامل أصلا صفحة الصفحة السلفية ولا الردود السلفية على المدخلي وجيب مقطع الفوزان، طب ما تاخد الفوزان مباشرة في ربيع بن هادي المدخلي. إذا قال لك رد على ربيع بن هادي المدخلي وقال لك مثلا كذا يبقى تقول ما أنت تابع الفوزان، لكن أنت واخد الفوزان إيه؟ فتوى. هو يا شيخ ما تقول في الذين يقولون بالجرح وما أدري جبتها، طب ما تاخد الفوزان مباشرة في بيان هذا، وهو يحذر من القول بالمدخلية والجامية. أخذت كلامه؟ فاحذروا هؤلاء، وهي ما صفحة سلفية. هذه مسائل مهمة يا إخوان، بارك الله فيكم. السنة تحتاج يقظة يا إخوان، أهل السنة قلة، فإذا ما كان عندهم اليقظة وأنا أقول هذا الحس ما يمكن يتنامى عندك ويرتقي إلا بكثرة ورود كتب السلف على القلب وتنتقل من إمام إلى إمام، ما يمكن. ولهذا بعض الناس قد يعجب من أن يكون لك حس، يعني مسألة ما تحتاجش، يعني ما شايفين يعني هذا وهذا يعني على السنة أصول سلفية، إيه ما هذا؟ شوفوا رد على الصوفية ولا رد على الروافض ولا رد على ما أدري إيه نوال سعداوي ولا ما تشغلون أبالكم بمن لهم مقامات وجهاد. كنتوا فين أنتم؟ مش أنتم التزمتوا على أيديهم؟ من اللي خلاك تلتحي يا ولد؟ من هو التحيت على يد من؟ التحيت على يد مثلا حسان ودفاع، يعني انا وابويا وام وجيران اللي استقام مع يد حسان باللحيه، وبعدين يعني فيها دليل يعني هذا ان هو فهؤلاء قطاع طرق. فهذا فيه فائده كتب السلف، وهذا التميز الذي صام الله به الشريعه بجهود هؤلاء الائمه الكبار اللي قاموا على التمييز. ولهذا لب السنة ثمرتها أن تصل إلى مرحلة التمييز، زي مثل نقاد الحديث كده، مو بثمرة علم الحديث تحفظ لغة وتحفظ رواة وتحفظ أسماء رجال، إنما تصل إلى الملكة التي بها تكون شيرفيا فتميز. هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، هذا منكر. خلاص صار عنده ملكة بها يميز. نعم ابن مفلح.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية وتكلم عن هجر أهل البدع وأهل الكفر.
الشيخ رمضان أوت كان معي في الحرم، واحد جاء ما شاء الله شعلة نشاط في الحرم، شوف واحد والله بيقفز يا إخواني كده على رجوله وخبز وطمر وكذا وشاف إيه ولحية جميلة وسمت. جاء الشيخ أنا الشيخ رمضان جلسين في الحرم بعد الظهر، قال إخوة منين من مصر؟ أهلا وسهلا مرحبا حبيبي عارف إيه وكلام من ذا، وفتح لنا تاريخ الواحد سلو عابه. أنا مع الشيخ فلان وركبت مع الشيخ فلان وبيت الشيخ فلان والشيخ فلان قال لي وبساب، جاب لك الأسانيد كلها ما شاء الله تبارك الله. شاء الله. إذا ترجمة يا أخوان ترجمة شيخ رمضان هو جالس ويسمعنا الله. إذا ده احنا نستفيد بقى ننتفع. طبعا ما فيش بقى وقت معروف. وانت عارف فين التحليل اللي هو على الجهاز هيطلع لك الايه اللي اسمها ايه الفصيلة فورا. وما فيش مزرعة هي معروفة. يا مرحبا بك. وطلع من رشيد ما شاء الله الاخوان ما شاء الله تبارك الله. طب انت لم تنزل شيء؟ والله انا مش عارف انزل. يعني الله ينفع بك. تعرف الواقع في مصر الان يا اخي وبتاع ومحتاج امثالك ومحتاج كذا كذا كذا. تعرف واقع الثورات والنظام. بدأنا اذا به الخارجي وعجبك ومش عجبك يعني الظلم. هذا هو. ومشايخ وترجمة وعربيات وسيارات وراح وجاء واي خدمة تحتاجه. عايزين حاجة من الامارة؟ عايزين حاجة؟ ما شاء الله تبارك الله. ايه ده مش عارف كم سنة عشرات كده يمكن 30 ولا يمكن واحد تاني ده غير هذا. اتعشينا عندنا الشيخ رمضان لان ما قابلتوش يمكن من 20 سنة ما نعرفش حاله. يعني نفس المسألة عنده أوراق قد كده شهادات علو كده شهادات كل حاجة في المملكة واخده مع الإعداد دعاه واخده دار حديث واخده مش عارف كلية إيه واخد كل حاجة واخدها يا إخوان. وبرضه الشيخ فلان وقال له وراح له وشفع له وشفعت له يعني. وفتحنا الموضوع بيعاتب الشيخ رمضان لأنه من بلده هو عاتب عتاب شديد. الشيخ رمضان هذا عنده غلو في هذا مشكلة يا إخوان. السبب يا اخوان هذه كل يا اخواني بينطلق من راسه هو الشيخ فلان رجل تاريخ ورجل شهادات شهادات ويقول لنا كده البيت ده جه فيه فلان وفلان وفلان كل الحزبين بتوع المملكه مصر. لكن فين السنه؟ فين السنه يا اخوان؟ فين سنه احمد بن المديني؟ سبحان الله موجوده مطبوعه نتحكم اليها ابدا. صعب صعب هذا صعب صعب صعب. فلهذا ما أحوجنا إلى عنصر التمييز هذا. تعلم لتتميز. عجبني أثر ذكرته الآن. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. معروف امتازوا اليوم المسلمون عن المجرمين مسلمون عن الكافرين. فبعض السلف يقول لو التأتون بهذا الأثر وأهل الأهواء يجتنبون مع هؤلاء. يعني حتى أهل الأهواء يكون مع أمثال هؤلاء من الكفار ويبقى من هو على السنة الخالصة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لأن المبتدع هذا مجرم من وجهه لم يخرج بإجرامه عن الملة إلا أنه مجرم كذلك في حق السنة. ولهذا النبي قال كلهم في النار إلا واحد. نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كلامه عن الهجر قال وقال أيضا نقل عن بعضهم إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة.
طبعا ده مش كلام سيد قطب. سيد قطب لا بتكلم عن الإسلام أصلا. يعني ما تغتر بكثرة المآذن والزحام وكذا دول في جاهلية جهلاء لا يحكم لهم بالإسلام. نعم.
وقال بعدها عاش ابن الراوندي والمعري عليهم على عين الله ينظمون وينفرون هذا يقول حديث خرافة والمعري يقول تلوا باطلا وجعلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم يعني بالباطل كتاب الله عز وجل وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم وهذا يدل على برودة الدين في القلب.
الله أكبر. احنا كم خطبنا البارد يا اخوان. قلنا البارد هذا البارد كثير من الناس سبحان الله تجد عنده البرود لكن إذا مس درهم ودناره يا أخي اهدأ أبدا يا أخي ده أخوك مش مشكلة صمتي أبدا أولادي أولى يا رجل ده ابن أبيك وأمك تبع احتاسب تبع أبدا ابن أبي وأمه الذي لو خرج من بيتي له لكان محمودا كما قال ابن القيم اللي ثار بالدنيا حتى النفس يحمد عليها الإنسان لو آثر أخاه بنفسه يحمدها على هذا. أما الإيثار بالدين والقرب فلا. هو نفسه هذا الذي إن نقلته إلى السنة وجدت البرود. كل على خير كل يدعو إلى الله. أنا ما يمكن أتكلم في أحد يدعو إلى الله أبدا هكذا يقول. نعم.
ذكر أثر القرطبي في تفسيره.
نعم.
قال عن داود بن الجراح قال فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء.
نعم.
فيكونون مع المجرمين.
هذا هو ذكره عن مين؟
عن داود بن الجراح.
قال
قال فيمتاز المسلمون من المجرمين.
اكتبوا الأثر دي تسروا انتوا عادي انت بس تبرقوا لي وخلاص. طب وبعدين هذه أثار يا أخواني، هذه أثار عظيمة، دي أثار، ده ده ده, ده المحك. نعم.
قال داود بن الجراح.
داود بن الجراح. نعم.
فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم هذه عدة أسئلة ورد عبر الشبكة. السؤال الأول من الأخ سمير من القاهرة يقول شيخنا كيف نجمع بين ركنية الفاتحة في الصلاة وبين أن المسبوق لو أدرك الإمام راكعا لا يلزمه قراءة الفاتحة مع كون الركن يلزم؟
لا إشكال، ركنية الفاتحة في الصلاة في من أدرك محلة، أما من أدرك إمامه راكع لولا نص أبي حديث أبي بكر رضي الله عنه الصحيح لولا ذلك لقلنا بعدم إدراك الركعة، وهو قول البخاري رحمة الله عليه، واستظهر البخاري هذا، البخاري يرى هذا فعلا، يرى أن من لم يدرك الفاتحة حتى ولو أدرك إمامه راكعا لا تعد ركعة، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، لكن الصحيح أن النص بين هذا. ودعوم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في عدم ركنية الفاتحة مع الآية أن الإمام مأمون لو أدرك الإمام راكعا أنه يدخل وتصح صلاته وتعتد بالركعة، فلو كانت الفاتحة ركنا لم اعتد بهذا. نقول لا، ليس كذلك، لأن النص دل على ماذا؟ على هذا. احنا عندنا ركنية القيام في الصلاة، لكن دل النص على أن الإمام إذا صلى جلوسا صلينا معه جلوسا أجمعين. هل في صلاتنا ومتابعة الإمام جالسا دليل على إسقاط ركنية القيام؟ لكن ورد النص بهذا ولا لا؟ حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال ورد من الوحال من الأخ أبي مازن يقول إمام وخطيب في مسجد منذ سنوات لا يستطيع إقامة السنة فيه، والناس يجادلونه في كل كلمة يتكلم فيها بالسنة، وعندما يقيم الحجة والدليل عليهم يوشون به ويتهمونه بالتشدد، فهل ينتقل عن هذا المسجد أم يظل فيه مع أداء ما يقوم به؟
والله هذه نسبية يا أخي مازن أو يا أبا مازن، هذه مسألة نسبية، إن كان لك نفع فلتبقى، مو بلازم يكون نفع 100%. كان لك نفع ويتأثر بك ناس، ولو الجيل الثاني، ولو التف حولك شباب وصغار وهذا فلتبقى. ليس باللازم أن يختار الإنسان البيئة السلفية ليدعو فيها، بل الجهاد مع بيئة غير سلفية ليحولها إلى السنة، هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد في سبيل الله. أما إذا رأيت إعراضا ووشاية وعدم انتفاع بهذا، ورأيت أن غير هذا المكان أفضل لدعوتك، ما في مشكلة، ارحل إليه. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.